فؤادك من رحيق الذكريات. صفحات 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 صفحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والذي علمنا سبحانه أن من مقتضيات العبودية لله رب العالمين إقامة الدين حتى تطبق الشرائع وتقوم الحدود، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، حتى يأمن الناس على دمائهم، كل الناس على دماء أعراضهم وأولادهم ومقدساتهم، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومن مقتضيات العبودية لله رب العالمين نصرة محمد ودين محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونصرة المستضعفين في الأرض، على أرض فلسطين وعلى أرض العراق وعلى أرض الصومال وعلى أيدي نيجيريا وعلى أرض أفغانستان، كل دم يسفح ظلما، وعلى أرض باكستان. أن أقيموا الدين لتؤمنن به ولتنصرنه. والذي علمنا سبحانه وتعالى أن من مقتضيات العبودية لله رب العالمين أن تحيا على الإسلام وتربي أبنائك على الإسلام، وتجاهد نفسك وتجاهد شيطانك وتجاهد الكافرين والمنافقين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون على أبواب بيت المقدس، لا يضرهم خذلان من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: كيف ننصره ظالما؟ قال: ترده عن ظلمه، وإخواننا يعانون الظلم والحيف على أرض فلسطين المحتلة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين حول صفحات من تاريخ بيت المقدس. فلسطين البيت المقدس تئن من وطأة الاحتلال الصهيوني غربي منذ قرن من الزمان. المشكلة والحل، والحل نتعلمه من موسى عليه السلام حينما استنفر قومه: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ولكن الجيل المستنفر لم يكن قد استكمل تربيته الإيمانية، فقالوا: يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت ربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال موسى: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. لقد كتب الله التيه على الجين الجبان الذي رفض أن ينصاع لأمر الله ويحرر الأرض التي بارك الله فيها للعالمين، أرض الإسراء والمعراج، أرض النبوات وأرض الرباط. وهلك الجيل الجبان، وجاء الجيل المجاهد، وقيد الله قائدا ربانيا هو يوشع بن نون النبي المسلم، الذي استنفر قومه الذين لم ينسوا القدس، لم ينسوا المسجد الأقصى، لم ينسوا الأرض المقدسة التي بارك الله فيها العالمين، أرض الرباط، الأرض التي وضع على أساس، على أرض التي وضع فيها أبونا آدم عليه السلام أبو البشرية الأول أساس المسجد الأقصى بعد المسجد الحرام 40 سنة. لم ينسوا. وخرج يوشع ابن نون يقود جموع المجاهدين وقفيهم خطيبا لا يتبعني اليوم ثلاثة نفر. رجل بنى دارا ولم يرفع سقوفها، ورجل اشترى غنمات وينتظر الخلفة التي منها، ورجل ملك بضع امرأة ويعني يريد أن يبني بها. هؤلاء الذين انشغلوا بالدنيا لا يصلحوا لحمل مسؤولية تحرير المقدسات. استبعد هذه الفئة وانطلق إلى بيت المقدس لتحريرها من قوم غلبوا عليها، لعلهم كما قرب قوم جبارون، ولعلهم الحيثيون. وحيثما كان يوشع بن مأمورا مأمور مأذونا له من ربي في فتح بيت المقدس قبل صلاة المغرب والشمس أذنت بالمغيب، نظر إلى يوشع بن نون ومعه إخوانه على باب بيت المقدس، قال: يا شمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم افتحها، اللهم احبسها علينا حتى تفتح علينا القرية. فحبسها الله عليهم حتى فتحوا بيت المقدس وعادت إسلامية حرة طاهرة من رجس وعدوان الظالمين الخونة. هذا هو طريق الحل، طريق تحرير بيت المقدس، تربية إنسان العقيدة والانطلاق لإحياء فرقة الجهاد، لأن الذين يغلبون دائما على الأوطان لا يخرجون بسهولة إلا أن يقيض لهم رجالا يعني يخلعونهم خلعا، ولذلك سمي ذلك جهاد الرفع. أيها السادة المشاهدين، والنموذج الآخر الذي نستشهد به المشكلة والحل، الحل ابتداء حتى لا ننسى في زحمة الأحداث الحل كما نتعلمه من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، حينما جرت محاولة لاغتياله صلى الله عليه وسلم وتقويض بنيان الدولة الإسلامية من قبل يهود بني النضير، استنفر أهله وقومه إخوانه في الإسلام، وخرج محمد صلى الله عليه وسلم لحصار بني النضير، وتدخل من تدخل للعفو عنهم فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا. كان العفو من رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، وخرجوا ودون الله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. والنموذج الثالث لكيفية الخروج من مأزق بيت المقدس وقد غلب عليها الصهاينة بدعم من الدول الأوروبية منذ قرن من الزمان، نحن حيال مشروع استيطاني عنصري يهودي مدعوم من الدول الأوروبية، إنجلترا وفرنسا وروسيا وأمريكا منذ قرن من الزمان، وأمر كبر عليه الصغير وشاب عليه الكبير، والآن ينطلق إلى ما هو أخطر، إنه يستهدف هذه الأمة ودينها وإسلامها. فالسبيل إلى ذلك علمنا محمد صلى الله عليه وسلم بسيرته القولية والفعلية، حينما وجه رسالة إلى عظيم الروم هرقل يدعوه إلى الإسلام ويدعوه إلى أن يعيد النظر في سلوكه وأخلاقياته على أرض المسجد بيت المقدس على أرض الشام، وخاصة أنه قد قتل رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتجه إلى أرض الشام تحت الاحتلال الرومي البيزنطي الأرثوذكسي، وقتل 15 من أبناء المسلمين الدعاء في موقعات اسمها ذات أطلاح أو ذات يدعون إلى الله عز وجل، فكانت سرية مؤتة، وخرج 3000 مقاتل بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، وتعين القائد الثاني والثالث، وتواجه 3000 مع ما حشده الروم 200,000 مقاتل ومعهم دصار الشام في مواجهة 3000 مقاتل، وتشاور المسلمون ماذا نفعل في مواجهة هذا العدد الضخم، نسأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال لهم عبد الله بن رواحة علامة يعني تشاورون النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا قوم إن التي خرجتم إن التي تكرهون لا التي خرجتم تطلبون الشهادة وما نقاتل عدونا بعدد ولا عدة وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنين إما نصر وإما شهادة. وكانت المعركة بنتائجها المعروفة في كتب التاريخ. استطاع هذا الدين أن يثير الفزع وينزل الخسائر بالقوات الرومية ثم جرى الانسحاب بعد مقتل القائد الأول والثاني والثالث وتلقى الراية خالد بن الوليد لينسحب في خطة لم يعرف التاريخ لها مثيلا ورجع المسلمون ليقال لهم الفرار فقال لهم صلى الله عليه وسلم بل هم القرار. نموذج عملي قدمه لنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنما كان هذا بيان عملي من صحابة رسول الله. يا أهل الروم يا من تحتلون أرضنا منذ 700 سنة أنا الأوان أن ترحلوا عن أرضنا لقد ولد الإنسان المجاهد الذي لا يقبل بالاحتلال الأجنبي الذي لا يقبل بمن يحاربون الله ورسوله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قدم هذا النموذج عبر هذه السرية كان حريصا عن أن يقدم دليلا ماديا بنفسه. فخرج صلى الله عليه وسلم في تبوك في شهر ربيع سنة 9 من الهجرة لينازل الروم الذين كانوا قد قرروا غزو المدينة المنورة وصل الخبر صلى الله عليه وسلم فقرر الخروج وجهز المسلمون جيش العسرة كل على قدر ما يملك. ما كانش فيه الدولة لا تملك مالا ولا تملك عتادا ولا تملك سلاح مركبات. فلكن لما علمت الأمة أنها حيال تحد رومي أجنبي يتهدد المدينة المنورة ويتهدد المشروع الإسلامي الحضاري قرروا الخروج والتبرع وتجهيز جيش العسرة. الشيء الذي يلفت النظر أبو بكر الصديق قدم ماله كل عمر رضي الله عنه قدم نصف ماله يعني عثمان بن عفان 900 بعير بأحلاسها وأقطابها اللي قدم شوية شعير شوية تمر والنساء اللي خلعت الصدرية بتاعتها الخلخال الإسويرة الحلق بتاعها واللي ما كانش عنده حاجة ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم احملني يا رسول الله أنا أريد أن أجاهد معك لتحرير أرض الإسراء والمعراج المسجد الأقصى. يقول صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أمة كان العرض عندها غالي والوطن غالي والإسلام غالي وبيت المقدس غالي والمسجد الأقصى غال. مرة أخرى أذكر بالعنوان بيت المقدس المسجد الأقصى كل فلسطين تئنه من وطأة الاحتلال الصهيوني المدعوم من الدول الغربية يئنه من وطأة المشكلة والحل. هذا هو الحل. ونعرض الآن إلى بعض المسائل التي تتعلق بموضوعنا. الموضوع الأول نعرض للمحاور التالية الإجراءات الإسرائيلية لتهويد القدس من 67 حتى الآن يعني 42 سنة تحت الاحتلال الصهيوني. طبعا ما المقصود بالقدس لقد أحضرت بعض السيديهات والصور التي تبين منظر بيت المقدس مش يقتصر على قبة الصخرة ولا المسجد الأقصى. المسجد الأقصى وبيت المقدس المدينة المقدسة ورفض جرائم التهويد وتوصيفها وتوثيقها ونشرها عبر الشبكات العنكبوتية عبر أجهزة الإعلام والمساجد والمقررات والمناهج الدراسية بالصورة والخريطة متى وقعت في قبضة الاحتلال اليهودي 7 يونيو سنة 67 متى بدأت عملية التهويد في أول يوم كيف نحررها وننتصر إلى أهلها. من خلال الإجراءات الإسرائيلية لتهويد القدس سنرصد ممارسات الكيان الصهيوني التي قالت عنها قرارات الأمم المتحدة كيان دولة عنصرية غير محبة للسلام دولة عنصرية غير محبة للسلام، كيان سياسي محتل، سلطة احتلال، يعني مش دولة لها كيان زي بقية دول العالم، دولة محتلة. من الذي غرس هذا الكيان؟ هذا بس أنا أكشف عنه. الدول الأوروبية، الذي تولى كبر هذا الأمر بريطانيا صاحبة وعد بلفور، والتي شاركت في سيكس بيكو لتمزيق العالم العربي، وعصبة الأمم التي أصدرت قرار بتفويض بريطانيا لإبادة وتشريد الشعب الفلسطيني وفتح الطريق أمام اليهود وإقامة الكيان اليهودي على أرض فلسطين، بريطانيا العظمى التي خرجت في 14 مايو 48 بعد أن سلمت معسكرات الجيش الإنجليزي إلى اليهود، وبعد أن سلموا إدارات، هودوا إدارات الدهوة وسلموها لليهود، وقام 38 من أبناء يهود ليعلنوا في 15 مايو قيام الدولة اليهودية على أرض فلسطين. يعني دولة عبارة عن احتلال عارض، كيان غريب، سرطان دخل إلى جسد الأمة في 15 مايو 1948، يعني كم سنة؟ يعني 61 سنة. هذه أول مرة في تاريخ الإنسانية منذ أن ولد آدم عليه السلام وضع أساس المسجد الأقصى، لأول مرة يحتل اليهود بيت المقدس، بيت المقدس منذ 61 سنة. هذه أول مرة في التاريخ، ليس لليهود لا حقوق سياسية ولا تاريخية ولا شرعية. وبهذا تؤكد، هذا ما تؤكده القرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، سنعرض، عرضنا لبعض منها في الأسبوع الماضي ونعرض لبعض منها الآن. إذن الإجراءات الإسرائيلية تهويل القدس سنتتبعها، ومرة أخرى لما أقول فلسطين تحت الاحتلال أقول تحت الاحتلال اليهودي المدعوم من الدول الأوروبية، في المقدمة إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وأيضا روسيا وأمريكا، وهذا تقرره مجالس. المرة الماضية عرضنا لقرار مجلس الأمن الذي يلوم الولايات المتحدة الأمريكية على موقفها الداعم للكيان الصهيوني، وتلوم الدول الأوروبية التي تدعم الكيان الصهيوني وتؤكد على أن الكيان الصهيوني سلطة احتلال، دولة غير محبة، كيان غير محب للسلام، كيان عنصري، وهو ما يعني سنسعه ونقرأه في قرارات المتحدة يبين لنا أن المجتمع، أن هيئة الأمم أدت دورها، أنها وصفت ما يجري، وصفت الإجرام، ورصدت الجرائم التي ترتكب على أرض فلسطين ضد الشعب الفلسطيني وضد الوثائق الفلسطينية التي تثبت حقوقها، وضد الشعب الفلسطيني التهجير الجماعي والقسري، وضد أيضا المسجد الأقصى، وضد مدينة القدس. الهدف من هذه الأخبار أن ندرك، نعرف من هو العدو ومن هو الصديق. والله علمنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله من شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. من الواجبات أيضا مقاطعة العدو ومقاطعة بضائعه وعدم الاتجار معه. وأعتقد أن ندائي لرجال الأعمال في العالم الإسلامي، يا من ولاكم الله يعني الأموال الطائلة، والله مسؤولياتكم عظيمة بين يدي الله عز وجل حينما تسألون كيف تتخذون أعدائي أولياء من دون المؤمنين، كيف تسمحون لأنفسكم أن تتاجرون معهم وتدعمونهم اقتصاديا وتدخلون معهم في شراكات. أيضا وقف التطبيع وتفعيل قرارات المواثيق الأممية. الأمم المتحدة اتخذت قرارات على جانب كبير من الأهمية. لا أدري أين كانت السلطة الفلسطينية ولا منظمة التحرير لو قرأتها ورجعت إليها، موجودة الآن في جامعة الدول العربية وفي بعض المواقع على الشبكة العنكبوتية ومواقع الأمم المتحدة وعلى مواقع اللي هي منها على سبيل المثال، عشان أطالب الآن وزراء الخارجية المسؤولون عن الملف الفلسطيني يقرأوا، يرجعوا يقرأوا في المراجع، يقرأوا في قرارات المنظمة الدولية، المنظمات الدولية، المنظمة هيئة الأمم ومجلس الأمن. أحيانا أنصف الشعب الفلسطيني، لكن احنا ما عرفناش نستفيد بهذه القرارات. يأتي القرار نركنه على جنب، هل حد فكر في تفعيله؟ هل أحد فكر أن يدعو الأمم المتحدة لتفعيل هذا القرار والضغط على المنظمة الدولية عبر منظمة المؤتمر الإسلامي؟ أين دور جامعة الدول العربية؟ هذه كان لها دورا إيجابيا، لكن كان مجرد عملية تنظير قرارات، كلمات يعني شجب واستنكار ولوم الولايات المتحدة الأمريكية والدول والدول الأوروبية، لكن لم يتخطى الأمر أكثر من ذلك. وده ما يكفي، الكلام فقط لا يجدي، الكلام لإيقاظ وعي الأمة وتذكرتها بحقوقها وقدسها وإسلامها وبفرض الله عليها. يبقى تنتقل بعد ذلك المسألة اللي عملية. ولو قرأت وزراء الخارجية في العالم الإسلامي القرارات الأممية والقرارات التي أصدرها مجلس الأمم المتحدة، ما طبعوا العلاقات مع إسرائيل، ما كان لهم اتفاقيات مع إسرائيل، لو قرأت السلطة الفلسطينية منظمة التحرير الفلسطينية قرارات هيئة الأمم وقرارات مجلس الأمن، هيئة الأمم التي اعتبرت أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني كما دعت منظمة طبقا لقرار هيئة الأمم المتحدة اللي هو أصدرته في جدول أعمال 29 قدمت. المهم دعت منظمة التحرير الفلسطينية هيئة الأمم في 14 أكتوبر 74 للاشتراك في أعمال هذه الدورة بناء على قرار الجمعية العامة رقم 32/10 والذي اعتمد بأغلبية 105 صوت مقابل 4 أصوات وامتناع 20 عضوا من التصويت وإدراكا من الجمعية لهذا الفهم الجديد للقضية. فقد نص قرار الدعوة على أن الجمعية العامة أخذ بعين الاعتبار أن الشعب الفلسطيني هو الطرف الرئيسي في قضية فلسطين، تدعو منظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة في مداولات الجمعية العامة لقضية فلسطين. كشفت هذه الدورة حالة تأييد غالبية أعضاء المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية وإصدار قرارين يعدان من أهم القرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة بهذا الشأن، القرار رقم 32/36 بتاريخ 22/11/74 تحت عنوان إقرار حقوق الشعب الفلسطيني والحقوق التي نص عليها القرار، الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، يا من تطلبون إذن الغرب لإعلان دولتكم الفلسطينية، يا من تنازلتم عن أرض القدس وهي أرض الله ليس لأحد أن يتنازل عن شبر منها، يا من اعترفتم للكيان المغتصب أنه صاحب فلسطين، يا من تقومون بتصفية المقاومة لمصافحة، اقرأوا اقرأوا كيف تمضون أوقاتكم، التراشق عبر أجهزة الإعلام مشكلة خطيرة جدا. هذا بيان للناس. ثم يأتي قرار الهيئة الأمم يقر أن شعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي وبالاستقلال الوطني والسيادة الوطنية والحق في إقامة الدولة المستقلة ذات السيادة، والقرار رقم 32/37 بتاريخ 22/11/74 تحت عنوان منح منظمة التحرير الفلسطينية مركز مراقب. لماذا لم تفعل هذه القرارات؟ لماذا لم تفعل هذه القرارات؟ إذا مرة أخرى حديثنا تحت عنوان بيت المقدس فلسطين تئن مطوأة الاحتلال الصهيوني الغربي منذ قرن من الزمان، المشكلة والحل. قلنا المراجع التي وقفت عندها مؤسسة الدراسات الفلسطينية الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 67 لغاية 80 وما بعدها، موقع الوثائق الرسمي للأمم المتحدة http://document.unitednations.organization.org، وأيضا نظام معلومات الأمم المتحدة الخاصة بالمسألة الفلسطينية. أيضا الدكتور الشناوي اللي هو كتابه الدولة العثمانية دولة إسلامية معتدى عليها، وأيضا كتاب صالح مسعود أبو يصير جهاد شعب فلسطين في نصف قرن، دي أطروحة علمية في منتهى الأهمية، ومن يعثر عليها ويستطيع أن ينشرها صاحبها يعني كان يأتي أتى صاحب هذه الرسالة رحمة الله عليه، جهاد شعب فلسطين في نصف قرن، وأجيز فيها بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف وطبع الرسالة. هذه الرسالة من يعثر عليها يطبعها ويسوق لها، لأنها حقيقة أطروحة علمية على جانب كبير من الأهمية. وأيضا كتاب عبد العزيز المهنا فلسطين وإسرائيل دار الهلال بالرياض، وأيضا تيسير جبارة اللي هو تاريخ فلسطين دار الشروق عمان 1998، محسن صالح فلسطين دراسات منهجية في القضية الفلسطينية مركز الإعلام العربي، النظام النظام السياسي في إسرائيل فوزي محمد طايف دار الوفاء، كيف يعني نفكر استراتيجيا فوزي محمد طايف مركز الإعلام العربي، السياسة الدولية فلسطين محمد كمال الدسوخي وحامد عبد الله ربيع، حامد عبد الله ربيع رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة رحمة الله عليه، كيف تفكر إسرائيل، إدارة الصراع العربي الإسرائيلي، احتواء العقل المصري، مصر والحرب القادمة، وأيضا أمامنا كتاب الطريق إلى بيت المقدس مصادر ومراجع، نقرأ ونتعلم ونعلم غيرنا لأن هذه مسؤولية، نقرأ ونتعلم ونعلم ونعلم غيرنا. أيها المشاهد الكريم، وأيضا من برامجنا في هذه الحلقات تحت بيت المقدس لأن من وطأة الاحتلال الصهيوني الغربي المشكلة والحل، موقف الأمم المتحدة من تهويد القدس، من الإجراءات الإسرائيلية لتغيير معالم القدس، موقف مجلس الأمن. الحقيقة في القرارات في مجملها تكشف حقيقة هذا العدوان الواقع، وتكشف حقيقة التآمر على بيت المقدس، وحقيقة الموقف الأوروبي المنحاز للمشروع الصهيوني. طبعا شيء طبيعي كون أن يصدر وعد وولفر سنة 1971 وسين أن عصبة الأمم تفوض بريطانيا لتهويد فلسطين، والأمم المتحدة تصدر قرار تقسيم 181 29 نوفمبر 47 في تنالؤ، لكن يبدو أن من رحمة ربنا تأتي الجلسات هيئة الأمم لكي تكشف المكنون في النهاية طبقا لقرارات هيئة الأمم. يعني القرار اللي هو به دخلت إسرائيل تصبح العضو 59 رغم الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني من سنة 1918 لغاية إعلان الدولة 15 مايو 1948، حتى هذه اللحظة يعني هذا القرار اللي سمح لها بقية العضو 59 في هيئة الأمم يشترط، كان عليها القرار يشترط عليها أنه القدس كيان مستقل ولا مساس بالقدس وتتعهد بذلك. نمرة 2، تتعهد أيضا بعودة اللاجئين المشردين في الأرض. يعني في ثلاث قرارات يعني إذن خالفتها، ولذلك كل قرارات اللي نقراها واللي يقراها بعقل وتقراها بتؤدى يدرك أنها كيان غير شرعي، سلطة احتلال، مش كما يقول القائل سلطة احتلال، وسنعرض لبعض هذه القرارات. وأيضا لابد من ونحن نعرض موقف الأمم المتحدة من تهويد فلسطين، موقف الدول العربية، الدول الأوروبية، الدول الإسلامية، موقف جامعات منظمة المؤتمر الإسلامي. وعشان نسأل سؤال، ما السبب في تفاقم هذه المشكلة حتى الآن؟ من يقول قرن من الزمان، قرن من الزمان والأمة عاجزة عن مواجهة هذا العدوان؟ دي مسألة تحتاج إلى وقفة. لا، وحينما لما نقول قرن من الزمان ونعرض لهذه المواقف في ضوء إيه؟ في ضوء موقف الأمة على عهد صحابة رسول الله، موقف الأمة على عهد بني أمية، موقف الأمة على عهد العباسيين، حينما انطلق آل زنكي وآل أيوب لمواجهة الحروب الصليبية ولم يرق لهم جد حتى حررت الأم بيت المقدس بقيادة صلاح الدين في 583 هجرية، يعني بعد 91 سنة. لما نقول موقف هذه الجهات في مواجهة العدوان الصهيوني على أرض فلسطين في ضوء آل عثمان، آل عثمان 627 سنة ينافحون عن مقدساتنا ويبذلون المهجة والأرحام، السرايا والبعوث تتجه شرقا وغربا، دولة تمتد حدودها في أسيا وأفريقيا وأوروبا، يطلع الإنسان من مصر ينتقل إلى أفريقيا، ينتقل إلى الجزيرة العربية، ينتقل إلى جنوب شرق آسيا، يؤدي مناسك الحج، يخرج إلى سوريا، يطلع إلى شبه جزيرة الأناضول، أوروبا الشرقية، كلها جزء من الكيان العضوي للدولة الإسلامية العالمية، قمة في التقدم الحضاري، قمة في الأخلاق، حفاظ على حقوق الإنسان، ما فيش حاجة اسمها تعطيل للشرائع، ما فيش حاجة اسمها تعامل بربا، ما فيش عدوان، لا يمكن، مستحيل إن كان في تتعرض الأمة. ده حينما علم العثمانيون أن أسبانيا اغتصبت الأندلس، الأندلس ووقعت في يدها، وضع السلطان سليمان القانوني مع رجالات الأمة خطة استراتيجية لتحرير الأندلس. يعني لو تقول هذه أمتنا، صلاح الدين حرر القدس بعد 91 سنة، وإحنا بعد 91 سنة سلمنا للعدو، رفعنا للعدو المغتصب أنه صاحب فلسطين. هذه مسألة تحتاج وقفة للمحاسبة مع النفس. نحن لا نريد هذه محاسبة للنفس. ربنا قال اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نحن أمة تدين بالإسلام، نحن نأمل أن ندخل الجنة، نحن نأمل أن نعمل عملا صالحا ينفعنا بين يدي الله عز وجل، حين لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن هنا حينما نعرض لمواقف الأمم المتحدة من تهويد القدس ومن الأجهزة الإسرائيلية تغيير معالم القدس، وموقف مجلس الأمم، وموقف هذه المنظمات والمؤسسات، إنما أريد أن نقف على السبب الرئيسي في تهاقم الأوضاع على هذا النحو. السادة المشاهدين، يعني ونحن نعرض لهذا هذه المواقف إشارة سريعة، السبب لتوحش يعني الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، يعني هذا سببه شيء يعني لابد أن ندركه، وهو أنه السلبية. ربنا قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ربنا سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير والمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، انفروا خفافا وثقالا. وسلم قال لو أخذوا لأيديهم لنجوا ونجوا جميعا. أخطر شيء المواقف السلبية بتاع الأمة وعدم إدراك الأمة إن الخطر مش هيقف عند حدود المسجد الأقصى ولا بيت المقدس. إن القضية سادة المشاهدين والمستمعين، إحنا مش بس حيال تهويد القدس أو تهويد المسجد الأقصى أو تهويد بيت المقدس أو تهويد فلسطين، لا، ده الأمر أخطر من ذلك. الأمر لا يستهدف القدس وشعب فلسطين فحسب، إنه يستهدف الإنسانية. المشروع الصهيوني الغربي يحلم بحدود توراتية من النهر إلى البحر، وحكم البشرية بالتلمود والتوراة من على ما يسمى بجبل صهيون، جبل بيت الأقدس عاوز يسميه مجلس، بيحلم إنه يبقى جبل صهيون ويحكمون العالم، وتأتي الوفود وتبقى تحت سيطرة الكيان الصهيوني. مشروع خطير جدا يستهدف، إنها معركة الوجود بين القرآن والتلمود. يعني هو يستهدف كامل التراب الفلسطيني، المسجد الأقصى واقتلاع الإسلام من جذوره وهدم ذلك الصرح العظيم الذي شاده خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم في قيا أمتنا القضيه مش قضيه المسجد الاقصى بس، ده الامه في خطر والاسلام في خطر. انهم يستهدفون تقويض صرح البنيان الحضاري لامه الاسلام اللي تحقق في الاندلس وتحقق في جنوب شرق اسيا وتحقق في شبه جزيره البلقان في اوروبا الغربيه وفي اوروبا الشرقيه. الصرح العظيم في مجال العقائد ومجال العلوم ومجال حقوق الإنسان وحرمة الأوطان وإقامة العدل وإخراج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل
وإسلاما صرخة وملتي
بحادثة الردة التي وقعت بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل الصحابة؟ الأمة كانت زي موقفها الآن كالمعزة المطيرة تداعت عليها الذئاب كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها
وأرضاها دمعة
نزل بأبي ما لو نزل من جبال الراسيات لهابها.
كانت الأمة
رغبت اليهودية والنصرانية
للذي نام ينتظر الفجر السعيد
في ليلة شادية مظلمة بأرض مسبعة ليس لها راع. ماذا فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ وحدة الأمة، عدو يستهدف الدين والأمة والوطن. وكانت المشورة بعد أن أقاموا الإمام العظمى، إذا كان الإمام غاب السلطة الراشدة غابت يبقى الغنم في خطر، لازم يبقى فيه راعي للأمة. فأقاموا راعيا من بينهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أفضل الأمة على الإطلاق بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل. الأمة خشية أن تبيت ليلة واحدة دون إمامة، ونحن إمامتنا ضربوها في 1909 قوات الاحتلال الإنجليزي والفرنسي والتكالب الأوروبيين. ولكي تتضح لنا كيف تكالب الأوروبيون على الدولة العثمانية، اقرأوا كتاب حاضر العالم الإسلامي لوثروب أستودارد ما كتبه تحت عنوان 100 مشروع لتقسيم العالم الدولة العثمانية، يعني العالم الإسلامي. 100 مشروع وضعته أوروبا، احنا واقعين تحت دائرة التنفيذ أما لا ينفذ من 100 سنة. 100 سنة الأمة لم تنتبه أهمية الإمامة العظمى، أهمية أن يكون هناك راعي، أهمية أن تكون الأمة الموحدة. الأمة استسلمت لسايكس بيكو، قبلت بالتمزيق. العالم غير الإسلامي بيتجه نحو التوحد، التوحد، لأن الوحدة قوة، الوحدة قوة، الوحدة هي التي تحقق على التي تعتمد تنطلق من عقائد التوحيد، فيها بركة عظيمة. عشان ربنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. فعشان كده سيدنا أبو بكر الصديق لما شاف الخطر ماذا يفعل؟ وهو الذي يعني أعتقد الأمة تتعرض له في عالمنا المعاصر ولكن لا تدركه. كل بيتصور أن القضية فلسطين غزة الضفة، وأن لو سلمنا لهم فلسطين هنريح دماغنا. هذا وهم، هذا جهل، الحقيقة غير ذلك. العدو يستهدفنا وأوطاننا ومقدساتنا، بل يستهدف وحدتنا، يستهدف يعني لا يعجبه الأمن الذي تتمتع به على سبيل المثال دولة مثل مصر، حيث مسلموها ومسيحيوها على قلب رجل واحد. فلذلك أنا عاوز أقول اقرأوا 100 مشروع عشان ندرك الخطر. وهذا الذي واجهه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، اللي واجه الردة، لأن العدو يريد تقويض المشروع الحضاري. واجه الردة، ثم واجه شيئا آخر، واجه الاحتلال الرومي على أرض فلسطين، حينما أمر بخروج بعث أسامة بعد وفاة النبي إلى فلسطين. بعض الصحابة اقترحوا احنا هنواجه الردة ولا نواجه السرية إلى فلسطين، نأجل بعث أسامة ده احنا عددنا قليل. فقال أبو بكر الصديق قولته المشهورة: ما كان لي أن أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج لتوديع بعث أسامة، وخرج بعث أسامة إلى أرض الشام ودات أرض فلسطين، ونازل الروم عشان يعطي رسالة لدولة الاحتلال الروم البيزنطي. مات محمد صلى الله عليه وسلم لكنه ترك رجالا صدقوا ما عهدوا الله عليه، رجالا لا ينسون القدس ولا يرسون الأرض المقدسة ولا يرسون الأرض التي بارك الله في العالمين، لا ينسون مثل ومعراج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وخرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ليودع ركب المجاهدين. فيقول له أسامة بن زيد عنده 20 سنة، أبو بكر عنه كان حوالي 61 سنة، قال له: يا خليفة رسول الله، لتركبن أو لانزلن؟ قال: يا أسامة، لتنزلن ولا أركبن، وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. هذا الخليفة الراشد أفضل الأمة على الإطلاق، من العشرة المبشرين بالجنة، هو يغبر قدميه ساعة في سبيل الله لتوديع بعث باتجاه بيت المقدس لتحريرها من الاحتلال الأجنبي. أفيقي يا أمة الإسلام، تعلمي من ربك، تعلمي من نبيك، وتعلمي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا موقف. وحينما خرج بعث أسامة قالوا: هذا لا يمكن أن يخرج هذا عن قلة، لازم ده عندهم قوات لا بأس بها. وكانت الخطوة الأولى نموذج الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن كما قلنا العدو يستهدف زي ما قال ربنا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وكانت الأمة تدرك أنه لا أمن ولا أمان للأمة في وجود قوات أجنبية على أرض الوطن الغالي. ولذلك تحرك محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم لرفع الاحتلال الروم البيزنطي، مش بس عن بلاد الشام، ده كان تحرير بيت المقدس. خطة من ضمن استراتيجية عامة، خطة عامة طويلة المدى وقصيرة المدى، وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفذها صحابة رسول الله أبو بكر الصديق وعمر: تحرير سوريا، حمص، دمشق، بيسان، عسقلان، تحرير سوريا، الأردن، لبنان، وآخر مرحلة تحرير بيت المقدس كان تحرير بيت المقدس ضمن خطة استراتيجية شاملة لتحرير الوطن الإسلامي كله. وبعد كده تحرك عمرو بن العاص لرفع الاحتلال الرومي البيزنطي وتحرير أقباط مصر من قبضة الاحتلال الرومي البيزنطي. من الذي خرج لتحرير بيت المقدس لما حررها عمر؟ الصحابة أهل الجزيرة العربية. ما قلناش لا احنا اهل الشام ودول اهل الجزيرة، او اهل الجزيرة قالوا لا مالنا وما اهل الشام، او قالوا مالنا وما اهل مصر الذي حرر من قبضة الاحتلال الرومي البيزنطي العرب المسلمون الذين خرجوا من الجزيرة العربية، الذي حرروا بيت المقدس، الذين كسروا شوكة الروم البيزنطيين، الذين اسلموا لله رب العالمين من اهل فلسطين واهل بيت المقدس وسوريا واهل لبنان وغيرها. اذا خنفض الصحابة يدركوا ان لهم رسالة هي إخراج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، لقوله سبحانه وتعالى: ربنا لازم ندرك دورنا، إحنا أمة لها قيمة عند ربنا سبحانه وتعالى، وهذا الإسلام هو سبب عزنا، لو تركناه ما انتصرنا. وده اللي قاله عشان كده عمر بن الخطاب يسلم مفاتيح القدس لما حب يعملوا له موكب عشان يتسلم من المفاتيح، فقال: يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها لعرفت أذنه، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وفعلا نحن هنا يجب أن ندرك هذه القضية، ما تأخرنا، ما توحش الأعداء علينا، ما
ما تكالبوا على أمتنا كما قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى أصعتها. قالوا من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال إن أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن الوهن في قلوبكم. قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. الذي بحث في الأميين رسولا يطلع أن الله ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. وهذا شرف، أي شرف، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ده تشريف لك يا محمد ولأمتك، ذكر لك ولقومك، هذا تشريف. هذا الدين رسالة الحق، رسالة التوحيد، رسالة العدل، رسالة الأمن، الأمن للإنسان، كل الإنسان، واستنقاذ الأمة من براثن شياطين الإنس والجن. وهذا يستلزم، هذا يستلزم إخراج الناس من الظلمات إلى النور، من العبودية للعباد عبادة الله الواحد القهار، تحرير بيت المقدس، رفع القواعد العسكرية من بلاد المسلمين، تحرير أوطاننا، إعادة الأمن والأمان إلى ربوع الجزيرة العربية، إلى ربوع العالم الإسلامي، إلى ربوع العراق، إلى ربوع باكستان، أفغانستان، إلى ربوع نيجيريا. كل هذه مهمة عظيمة تحتاج إلى تخطيط وتربية وإعداد وتكوين، وتحتاج إلى وحدة، لأن الله سبحانه قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولأول مرة في تاريخ الأمة تتوحد على قلب رجل واحد بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المشاهد والمستمع الكريم، مرة أخرى أذكر بأن من أحد المحاور الرئيسية أيضا جذور هذا العدوان الذي وقع على أرض فلسطين، جذور هذا العدوان، العدوان عمره 100 سنة وحقق نجاحا كبيرا وما زال في جعبته الكثير. تقصي الأمور وتقويمها حتى نستطيع مواجهة هذه الأخطار. المشروع الصهيوني حقق نجاحا كبيرا، بس مش نصر، نجاح لكن مش نصر. موقف الأمة من هذا الذي وقع، قطاع غير مدرك خطورة ما يجري، جاهل مش عارف، قطاع يدرك ولكنه آثر التعايش مع هذا السرطان حرصا على الدنيا، زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، رغم أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هذا قول الله تعالى، وهنا كلمة على جانب كبير من الأهمية نذكر بها السادة المشاهدين والمستمعين. الله علمنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم يتولون فأولئك هم الظالمون. فلما ربنا بيقول بحذرنا من اليهود والنصارى المحاربين، ونحن لا نعادي على سبيل المثال الشرق أو الغرب لكونه نصرانيا أو يهوديا، إنما نعادي المعتدين الذين يحتلون الأوطان ويسلبون الثروات ويشيعون الفتن والحروب في بلاد المسلمين، والذين يدعمون المشروع الصهيوني الاستيطاني العنصري في الأرض المقدسة التي بارك الله فيها للعالمين. والعالم الإسلامي واقع تحت تعليح، تحت تكليف دفع هذا العدوان. هذه قضية لابد أن ننتبه إليها. ربنا قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ورسولنا صلى الله عليه وسلم أثنى على مخيريق وقال مخيريق خير يهود. ورسولنا صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة أعطى لليهود عهدا واعتبرهم أمة واحدة مع المسلمين، للمسلمين دينهم ولليهود دينهم، بس بشرط أنه ما يتأمروش على أمة الإسلام أو يعينوا عليها عدوا، وإذا تعرضت الأمة للخطر يقفوا إلى جوانبهم. يبقى مرة أخرى حين ربنا سبحانه قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، المقاتلين المعادين الذين يتأمرون على أمتنا. لكن من الغرب عشنا بين ظهرانيهم حوالي 5 سنوات في أوروبا، وكان منهم ناس محترمين وناس، لكن يتكون على القيادات التي توجه إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل وغزو الشعوب الآمرة في عقل دهرها، لكن الشعوب في الغرب أناس منهم كثيرون طيبين القلب ولهم إسهامات، وخاصة في مواقفهم من غزة الحقيقة كان لأوروبا، فرنسا وإنجلترا وألمانيا، كان مواقف مشرفة، وفي الولايات المتحدة الأمريكية كان في مواقف مشرفة. وليت القادة والزعماء يفيئون إلى ربهم وخالقهم، يفيئون إلى توجيهات السيد المسيح عليه السلام رسول السلام، عشان يدركوا أن الشعوب عندها كرامة، لا تقبل أن تحتل أوطانها، لا تقبل أن يحتل قدسها، لا تقبل أن يهان كرامتها، أن يقتل نساؤها أطفالها على أرض فلسطين. دي القضية التي يجب أن ننتبه إليها. لكن من قدر ربنا التدافع بين الحق والباطل، سنة ربانية جارية. شيء آخر نود أن نذكر به، وهو أن الإسلام عنده للإنسان حرمة، للإنسان حرمة وللعرض حرمة، فالإنسان ليس من حق أحد أن يروعه أو يعذبه أو يقتله أو يحجز حريته، كما علمنا محمد صلى الله عليه وسلم، من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جيء به بين يوم القيامة مكتوم بين عينيه آيس من رحمة الله سبحانه وتعالى. أيها المستمع الكريم والمشاهد الكريم، واجبنا ونحن نعرف بعد قليل لموقف الأمم المتحدة من الاستيطان الإسرائيلي في القدس، وموقف الأمم المتحدة اللجنة الخاصة المعنية بممارسة فلسطين حقوقهم غير قابلة للتصرف. بدأ اهتمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بقضية الاستيطان، أسميه الاستخراب الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة، منذ أواخر عام 68 حينما أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم 24/43/23 في 19 ديسمبر 1968، من ذلك والذي نص على إنشاء لجنة دولية للتحقيق في ممارسة إسرائيل تجاه حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. درجت الجمعية العامة منذ ذلك التاريخ على بحث هذه المسألة لجنة خاصة بفلسطين، وأصدرت بشأنها جملة من التوصيات أشارت فيها إلى بطلان التصرفات التي اتخذتها إسرائيل فيما يتصل بالاستيطان الإسرائيلي في القدس، وقالت غير قانوني وباطل، غير شرعي باطل. كما أدلفت الجمعية العامة، كما أدانت الجمعية العامة الاستيطان في الكثير من القرارات، ومنها القرار رقم 113/33/113 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 78، والذي جاء فيه إن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 67 لا صحة لها قانونا، وشجب قرار هيئة الأمم بقوة تمادي إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير للمستوطنات، وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة. دلوقتي بتتسول المفاوضات بس بشرط جمدوا الاستيطان. هيئة الأمم أدانت الاستيطان، الجاؤوا إليها وأمل أن التدخين بتاع جولدستون يفعل، ارجعوا مرة أخرى بالقضية إلى هيئة الأمم وإلى مجلس الأمن، دحرجوا القضية في أوسلو وفي مدريد. أمة غائبة عن الوعي، أخشى أن تجري عليها سنة الاستبدال. هذه قرارات قرار الأمم المتحدة، أستكمل بعد ذلك يأتي التعليق. إذن قرارات المتحدة أدانت الاستيطان في القدس، بل وذهبت الجمعية العامة في معرض رفضها لسياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة إلى حد تكييف ممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة في القدس بأنها تشكل في عمومها جرائم حرب وإهانة للإنسانية. بيت قرار المؤسسة الأممية تعتبر أن الاستيطان والتهويد للأرض جرائم حرب وإهانة للإنسانية. لماذا لم تفعل هذه القرارات؟ أين جامعة الدول العربية؟ أين وزارات الخارجية؟ أين أنت يا سلطة فلسطينية؟ ما أحوجنا هذه لقطات سريعة، ما أحوجنا إلى تفعيلها، وسنرجع إليها مرة أخرى في لقاء آخر. لكن يهمني في هذه العجالة أن أذكر بشيء على جانب كبير من الأهمية نختم به هذا اللقاء تحت عنوان للنصر أقوام. للنصر أقوام، هناك من يهيئهم الله تعالى لتنظر النصر الإلهي عليهم، وهؤلاء هم أصلح الناس أعمالا وأقربهم امتثالا للحق وأخذا به، ثم الأمثل بالأمثل. وهؤلاء يكرم الله الأمة بهم من أجل إخلاصهم. ولذلك كان أبو الدرداء يقول لأصحابه قبل المعركة: عمل صالح قبل القتال فإنما تقاتلون بأعمالكم، عمل صالح قبل القتال فإنما تقاتلون بأعمالكم. وقد بوب البخاري رحمه الله في كتابه الجهاد بابا بعنوان عمل صالح قبل القتال. ليه؟ ما نقاتل عدونا بعدد ولا عدة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. فالنجاة من فتنة الأعداء والانتصار عليهم لا يكون بقوة السلاح بقدر ما يكون بكثرة الصلاح وقلة الخبث. ليس في صف المجاهدين فحسب، ولكن في عموم الأمة التي تمنح النصر عن استحقاق أو تخضع للسنن الابتلاء والتمحيص والتطهير. كلمات من نور. النجاة من فتنة الأعداء والانتصار عليهم لا يكون بقوة السلاح بقدر ما يكون بكثرة الصلاح وقلة الخبث. ليس في صفوف المجاهدين فحسب، ولكن في عموم الأمة التي تمنح النصر عن استحقاق أو تخضع لسنن الابتلاء والتمحيص والتطهر. وليس من قبيل الصدف أن يستقر وصفه الخاصة من الفرقة الناجية من هذه الأمة الطائفة المنصورة، وهو الوصف المفهوم في الحديث المتواتر: لا تزال طائفة، لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة هم كذلك. وحتى أي أنها تقاتلون لا تزال عصابة أمتي يقاتلون على أمر الله. وفي رواية: على لا تزال طائفة أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء فهم كالإناء بين الأكلة حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. الحق الذي يتمسكون به الطائفة المنصورة الذي ينصر الله المتمسكين به والقائمين عليه هو دين الإسلام. ويلاحظ هنا في الحديث الثاني أن الهزيمة لم تلحق بالطائفة الصاهرة، الهزيمة لم تلحق به، إنما لأواء يمتحنون يبتلون يقدمون شهداء في تضحيات مرة أخرى. لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء فهم كالإناء بين الأكة حتى يأتيهم أمر الله. كذلك إن الهزيمة لم تلحق بهم وصفا، لم تلحق بهم وصفا، وإنما جاء هذا الوصف اللأواء وهو المصيبة أو البلاء الناجم عن شدة التربص. ووصفهم بأنهم ظاهرون وهو وصف الانتصار، فوصف الطائفة المنصورة مأخوذ من ذلك الظهور على الحق ظاهرين على الدين الظاهرين، وهذا معناه أنهم لا يهزمون هزيمة كاسرة قاهرة أبدا. فهنيئا لكم يا إخوانا على أرض فلسطين وغيرها من ديار الإسلام، وإنما يبتلون بقدر ما يصلحهم. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وثنائه على ربه عز وجل أن يقول: اللهم لا يخلف وعدك ولا يهزم جندك. فطائفة الظاهرة على المنصورة الظاهرة القاهرة هذه لن تهزم أبدا مهما قدمت من تضحيات، لأن هذا من باب الابتلاءات، كما قال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا ينصرون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كما أن الله سبحانه كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويقوم الأشهاد. وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.